والآية في صالحنا من أجلنا نحن أهل القرآن لنعرف هذه الحقيقة. مرة ثانية يقول تعالى: واتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، ظلموا إخوانهم بسلب أموالهم وإراقة دمائهم بانتهاك أعراضهم، ظلموا اتبعوا ماذا؟ الكتاب والسنة، تبعوا ما أترفوا فيه الذين غمسوا فيه من الترف في المال والطعام، شابوا الذي اتبعوا وكانوا بذلك مجرمين. والمجرمون مسقوط عليهم، مغضوب عليهم، هم أهل النار والعياذ بالله تعالى. إن المجرمين في عذاب جهنم. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يخاطب من؟ وما كان ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك، أي ليس من شأن الله ولا من صفاته أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون. ليس من شأن الله أن يستقيم أهل بلد على منهج الحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات ثم يجيهم الهلاك. والله ما كان ولن يكون. وما كان ربك ليهلك القرى، يعني أهل القرى، والقرى العواصم والحواضر والمدن، ما هي المباني الصغيرة، وأهلها مصلحون. والآية فيها معنى آخر جليل وجميل، وهو إذا كان أهل القرى مصلحون وإن كانوا مشركين يعبدون غير الله، لكن إذا كانوا عادلين أو رحماء أصفياء، لا ظلم لا اعتداء لا ما يهلكهم الله بشركهم. وهنا مثل عام صادق يقولون: يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. وشاهدنا في أوروبا دولا استقامت على المنهج الحق، لا اعتداء ولا ظلم ولا سفك دماء، ولا حافظهم الله أغناهم. وشاهدنا دولا أخرى ظلمت وجارت فحطمها الله عز وجل. دي سنة الله عز وجل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدفعون الأذى والشاع عن كل مواطن، ولا يسلبونه حقه، ولا يعتدون على عرضه ولا على كرامته، حكم عادل. هؤلاء تدوم دولتهم ولا يضرهم أبدا أنهم مشركون أو كافرون. يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. وإذا ظلمت الأمة ولو كانت مؤمنة سلط الله عليه وأخزاه وأذله كما فعل بالمسلمين. والرسول الكريم يقول: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليسلط الله عليكم عقابا من عنده. وتركت أمة الإسلام الأمر بالمعروف عن المنكر. أين المصلحون؟ وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. مشيئة الله المطلقة، لو أراد أن يجعل الناس كلهم على نحو من الملائكة كلهم يعبدون الله عز وجل، أو يجعلهم كلهم على جنس الشياطين ليعذبهم فقط، ولكن شاء أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، ليسعد هذا في دار السعادة ويشقى هذا في دار الشقاء. فلهذا لا بد من وجود الخلاف قطعا لا محالة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، يجعلك النحل نأكل ونشرب حيوانات أو كالبهائم. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا تزال البشرية مختلفة، المشرك والموحد، الكافر والمؤمن، الظالم والعادل، البار والفاجر، والتقي والفاسق، إلى يوم القيامة. دي سنة الله الماضية. ومعنى هذا: يا رسولنا اصبر واثبت وتحمل، لأنها سنن الله في الخلق. لا تستطيع أن تهدي البشرية كلها ولا أن تصل بكلمة إلى كل قلب من القلوب، فاعلم أن هذا مما مضى به حكم الله ومضت به سنته، فلا تكرب ولا تحزن. ولو شاء ربك يا رسولنا لجعل الناس أمة واحدة، وحينئذ لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، كلهم كالملائكة أو كلهم كالشياطين، من يأمر أو ينهى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وتأملوا، الأمة الجماعة الأسرة إذا اتفقوا في دين في عقيدة في عبادة في سلوكهم مرحومون، والجماعات والأحزاب والمنظمات والدويلات والأقوام كلهم إذا اختلفوا هم في شقاء وعذاب، سنة الله لا تتبدل. إلا من رحم ربك فإنهم لا يشقون ولا يهلكون. هذا الإخبار إخبار العليم الحكيم عالم الغيب الذي كتب هذا في كتاب المقادير، أخبر بالواقع الذي يجري في الكون. ولا يزالون مختلفين فيما بينهم إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. فلما اتفقت كلمة المسلمين في القرون الذهبية الثلاثة كانوا أكمل الخلق وأسعد البشرية وأعلم أهل الأرض وأصفاهم وأطهرهم. فلما فقدوا، ماذا فقدوا؟ فقدوا الاتفاق على عبادة الله وعلى شرع وكتابه، واختلفوا مذاهب وطرق وجماعة وأحزاب، سلط الله عليهم الشرق والغرب وأذلهم وأهانهم وأصبحوا أذل الخلق إلى الآن. لماذا؟ لأنهم فقدوا رحمة الله عز وجل بأنهم تركوها، اختلفوا، هذا حنفي وهذا شافعي، هذا مالكي، هذا زيدي، هذا أباضي، هذا اثني عشري، هذا كذا. هكذا الإسلام من يوم ما اختلفوا هبطوا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين يريدون أن يرحمهم الله أن لا يخرجوا عن دائرة قال الله قال رسوله، لا حزب ولا مذهب ولا منظمة، ولا كتاب الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة في هذه الأمة تعرف الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، من طلبها وجدها. ثم قال تعالى ولذلك خلقهم، أي وللخلاف خلقهم، ليسعد من يسعد ويشقى من يشقى، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا بار وهذا فاجر، هذا سعيد وهذا شقي، ذا تدبير الله عز وجل وتقنينه، فلا عجب. ولذلك خلقهم. ثم قال تعالى وتمت كلمة ربك كما أراد الله وأنجزها، وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل هذا الخلاف يعود إلى هذه الكلمة التي قضى الله تعالى بها وحكم. وتمت كلمة ربك، ما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. جهنم عالم الشقاء، النار يملأها من الجن والإنس، من هم؟ المختلفون، الفاسقون، الفاجرون، الكافرون، الظالمون، المشركون، وهكذا. أما أهل الإيمان والتقوى الآمنون بالمعروف النهون عن المنكر المصلحون فلا عذاب في الدنيا فضلا عن الآخرة، فكيف يشقون في الآخرة؟ إنما هم دار السلام، الجنة دار الأبرار. هكذا يقول تعالى ولذلك خلقهم، أي لذلك الخلاف. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهمتم سر الخلق وعلة الوجود؟ أتلو الآيات مرة ثانية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية الحمد لله بقيت هذه البقية في هذه البلاد رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وانعدمت في كل العالم الإسلامي والله العظيم. والله يقول فلولا هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بقايا خير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى عبادة الله ويحضون عليها وينفرون من الشرك والكفر والفسوق والفجور، لما لا يكون هذا؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقد عرفنا أن قوم يونس نجاهم الله أجمعين وإلا لا كلهم، لماذا؟ لما عصوه تمردوا عليه وهرب ما أطاق ما صبر، تم له عقاب من الله وتأديب ورجع فوجدهم كلهم يكبرون الله عز وجل، فما هلك منهم أحد، الأمة الوحيدة التي نجت عن آخرها. بقايا مع قوم نوح، من قوم نوح وحود وصالح أقلية قليلة ما تأمى ولا تنا لأنهم أذلوهم وحطموهم وكسروهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اقرأوا على أمتكم يا أيها المستمعون ماذا؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما اتبعوا كتاب الله ولا سنة رسول الله، بل مالوا المال وما يمليه المال من فساد وشر وكبر وطغيان وعتو وتعالي والعياذ بالله، وكانوا مجرمين قطعا، أجرموا على أنفسهم بسبب أموالهم والترف الذي أترفوا فيه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم حاشا وأهلها مصلحون. وأهل القرى أيضا إذا كانوا مصلحين وإن كانوا مشركين كافرين لا يهلكهم الله، يهلك الله الأمة إذا فسدت خبثت ظلمت جارت عبثت، هذه استوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، في تسلية للرسول والمؤمنين على أن يصبروا ويتحملوا ولا يقول كيف ندعو ما يستجيب الناس، كيف ندعو الناس فارين هاربين من الإسلام، لأن الله شاء ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذه بشرى. المتفقون من أمة الإسلام على الكتاب والسنة والتوحيد والعدل فوالله لفي رحمة، والمختلفون أحزاب وجماعات وبلاد وطوائف ومذاهب والله ما هم في رحمة. ولذلك خلقهم نعم حكمة الله في هذا. وتمت كلمة ربك، ما هي الكلمة التي تمت وأنجزها؟ وعزتي وجلالي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إليكم شرح الآيات من الكتاب تأملوها. معنى الآيات يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلولا كان من القرون من قبلكم أيها الرسول والمؤمنون أولو بقية من فهم وعقل وفضل ودين ينهون عن الشرك والتكذيب والمعاصي، أي فهلا كان ذلك، إنه لم يكن اللهم إلا قليلا ممن أنجى الله تعالى من أتباع الرسل عند إهلاك أممهم. وقوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي لم يكن بينهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجى الله، وما عداهم كانوا ظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي، متبعين ما أترفوا فيه من ملاذ الحياة الدنيا، وبذلك كانوا مجرمين، فأهلكهم الله تعالى ونجى رسله والمؤمنين، كما تقدم ذكره في قصة نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لم يكن من شأن ربك أيها الرسول أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون، ولكن يهلكهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والتكذيب والمعاصي. وما تقتضيه الآية هو بيان لسنة، وما تضمنته الآية هو بيان لسنة الله تعالى في إهلاك الأمم السابقة من قص تعالى والكريمة سورة هود. وقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإسلام بأن خلق الهداية في قلوبهم وصرف عنهم الموانع، ولما لم يشأ ذلك لا يزالون مختلفين على أديان شتى من يهودية ونصرانية ومجوسية، وأهل الدين الواحد يختلفون إلى طوائف ومذاهب مختلفة كما هو مشاهد. وقوله إلا من رحم ربك أيها الرسول، فإنهم لا يختلفون بل يؤمنون بالله ورسوله ويعملون بطاعتهما، فلا فرق ولا خلاف بينهم، دينهم واحد وأمرهم واحد. وقوله ولذلك خلقهم، أي على ذلك خلقهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والكافر شقي والمؤمن سعيد. وقوله وتمت كلمة، أي حقت ووجبت، وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذا كان اختلافهم مهيئا لهم للدخول لدخول جهنم، حيث قضى الله تعالى بامتلاء جهنم من الجن والإنس أجمعين، فهو أمر لا بد كائن لا محال يكون. من هداية الآيات تأملوا أولا ما يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، والله العظيم ما يزال الناس بخير في أي بلد في أي أرض في أي إقليم، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير البقية يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، أي عن الفساد والشر، فإذا انعدم هذا انعدم كل خير. تأملوا هذه الجملة، ما يزال الناس بخير، ما وجد بينهم أولو الفضل والخير يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وعن الفساد والشر. منين أخذنا هذه الهداية؟ فلولا كان من قبل من قرون من قبل أولو بقية. ثانيا الترف كثيرا ما يقود إلى الإجرام على النفس باتباع الشهوات وترك الصالحات، والله العظيم كما أخبر تعالى الترف، تعرفون الترف كثرة المال وأوساخ الدنيا، الترف كثيرا ما يقود إلى الإجرام على النفس، وذلك باتباع الشهوات وترك الصالحات، نعوذ بالله من ذلك. ثالثا متى كان أهل القرى صالحين فهم آمنون من كل المخاوف، متى كان أهل القرى صالحين فهم والله آمنون من كل المخاوف. من أخذنا هذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. رابعا الاتفاق رحمة والخلاف عذاب، الاتفاق رحمة والخلاف عذاب في كل شيء. منين أخذنا هذه الهداية؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع خاتمة سورة هود عليه السلام المكية، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس وما نعلم ونتعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل.
من القائل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل؟ الله جل جلاله منزل الكتاب ومرسل الرسول، والمخاطب هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقص الأخبار ويتتبعها، وهي أحداث جسام من أجل أن يثبت قلب رسوله على دعوته حتى لا يتخلى عنها ولا يضعف دون إبلاغها مع ما يواجه من شدائد وصعاب فوق ما نتصور أو ندرك. يهددونه بالقتل، يهددونه بالتعذيب والضرب، يقفون في وجه دعوته، يؤلبون عليه. إذن فهو في حاجة إلى ما يثبت قلبه حتى يبلغ دعوة الله عز وجل يوم يأذن الله بذلك. فيخبر تعالى ويقول له وكلا، أي وكل هذه الأحداث والقصص، نقص عليك. والقصص أصله تتبع الآثار، كقص الخبر واقتص الأثر تتبعه. فلهذا قص عليه قصة هود من أولها إلى آخرها، قصة صالح شعيب، ما حدث مع إبراهيم ولوط، موسى وفرعون. تلك القصص لماذا؟ علتها لنثبت به فؤادك حتى تستمر على دعوتك ثابتا، لا تتأخر عنها ولا تفشل ولا تتحلى عنها بحال من الأحوال. هذا معنى قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. والأنباء الأخبار ذات القيمة، الخبر خبر لكن النبأ أعظم من الخبر الذي يحمل ما وراءه. ما نثبت، أي الذي نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وجاءك في هذه الصورة، صورة هود المكية. ما يلي: أولا الحق، ثانيا موعظة، ثالثا ذكرى للمؤمنين. كما يحتمل اللفظ أيضا وجاءك في هذا القصص أيضا الحق مبينا مفصلا، إذ بين له كيف يعبد الله عز وجل، وكيف يترك الشرك به، وكيف يترك الفسوق والخروج عن طاعته، مفصلة في هذه القصص. لكن تفسير ابن عباس وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الصورة. الحق هو كيف يعبد الله وبما يعبد الله ولماذا يعبد الله. الحق بيان الشرك والفسق والفجور والانحراف والظلم والعدل عن الحق، هذا كله حق مبين. والموعظة من شأنها أن تحمل صاحبها على أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه. الموعظة الكلمة التي تأمر أو تنهى، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وتحمل صاحبها على فعل المأمور وعلى ترك المنهي. وذكرى للمؤمنين إلى يوم القيامة، أيما مؤمن يستمع إلى هذه الصورة ويتأمل ما جاء فيها من الهدى إلا وجد فيها ذكرى، وحيت قلبه ونمى إيمانه وازدادت بصيرته إلى يوم الدين. هذه عطية الله عز وجل وهذا فضله، والحمد لله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الصورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وصدق الله العظيم. الكل كما قال تعالى موعظة وحق وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى له وقل للذين لا يؤمنون، من أهل الشرك والكفر في مكة وخارجها، قل لهم اعملوا على مكانتكم على ما أنتم متمكنون منه من مراكز وقوة، ونحن عاملون وسوف نرى من الذي ينتصر ومن الذي ينكسر وينهزم. وهذا من باب تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. مرهم قل لهم أيها المشركون، أيها المحاربون الحق، أيها المعرضون عن ذكر الله وعبادته وحده، اعملوا على ما أنتم متمكنون عليه، إنا عاملون. وواصل دعوتك ولا تبالي بهم. ومن المنتصر؟ ينتصر الرسول والمؤمنون. وقل للذين لا يؤمنون بك بك رسولا ولا بينا إلها حقا، قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وسوف تنزل بكم نقمة الله وعقوبته، ويحل بكم عذابه في الدنيا والآخرة. هكذا يقول الله لرسوله. وقل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل للذين لا يؤمنون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الحق، قل لهم اعملوا على مركزكم وما أنتم عليه من قوة، إنا عاملون، وسوف ينصر الله أولياءه ويذل أعداءه، وسوف تنزل بهم النقم والبلايا والرزايا، وينجو رسول الله والمؤمنون من ذلك. ثم قال له قل لهم أيضا وانتظروا إنا منتظرون، لا تستعجلوا، اعملوا واصلوا عملكم الشر والباطل والفساد وعملوا الحق والخير، وانتظروا متى تدق الساعة وينزل العذاب، نحن منتظرون. أنتم منتظرون العذاب ونحن منتظرون الرحمة، أنتم منتظرون الهزيمة والانكسار ونحن منتظرون النصر والفوز بإذن الله، لأن من كان مع الله نصره ومن كان ضد الله خذله. وانتظروا إنا منتظرون، هذه المواقف ما نعرف قيمتها إلا أيام الشدة والبلاء، لما يقول تعالى لرسوله قل لهم اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون، كانت أيام صعبة جدا. وبهذا يثبت الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ويشجع على أن يبقى على دعوته، لا يتخلى عنه بحال من الأحوال. ثم قال تعالى مخبرا عن واقع يجب أن يعلم، ولله غيب السماوات والأرض. الغيب ما غاب عن الأسماع والأبصار والعقول والقلوب أيضا من غيوب السماوات والأرض، إذن فهو الذي يعرف متى تدق ساعة نصر أوليائه وهزيمة أعدائه، هو الذي يعلم متى يفتح الله أبواب النصر ومتى يغلق أبواب النصر على المشركين والكافرين. ففي هذا تسليم الأمر لله وعدم الاستعجال وترك الأمر لله عز وجل، هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض أولا، وإليه يرجع الأمر كله أيضا. ومعنى هذا التسليم لله، الانقياد لله، الطاعة لله، لا وسواس لا هواجس لا خواطر، فوض الأمر لله، اعبد الله توكل على الله حتى يفتح الله عليك وينصرك. ولله غيب السماوات والأرض. وهنا يجب أن نعلم أن كل من يدعي الغيب فهو خارج عن هذا النظام القرآني. القرآن يعلم قل إنما الغيب لله، لا يعلم الغيب إلا الله، فلله غيب السماوات والأرض. فمن ادعى من الناس أنه يعلم ما يجيء به الغد أو ما يحدث بعد كذا، فقد حارب الله عز وجل فيما اختص به ونازعه في علم الغيب، ويا ويله. ولله خاصة دون غيره غيب السماوات والأرض. لو تجتمع البشرية كلها لن تستطيع أن تقول غدا يا كذا وكذا إلا ما كتب الله وكان. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه لا إله إلا هو. وإليه يرجع الأمر، قراءة السبعية، يرجع الأمر كله، الخير والشر، النصر والهزيمة، السعادة والشقاء، الانتصار والانكسار، كله يرجع إلى الله، هو الذي يدبره وهو الذي يوقعه، أما غير الله فلا يملك شيئا. وإليه يرجع الأمر كله، وبناء على هذا فاعبده وتوكل عليه، ذي الفلسفة والخلاصة، بناء على هذا فاعبده. والعبادة معاشر المستمعين والمستمعات منشأ حب المعبود وطاعته ورغبة فيما عنده، فتلك الطاعة التي بفعل الأمر وترك النهي الناجم عن العلم والمحبة والخوف، تلك هي العبادة. طاعة وأنت لا تحب المطاع ليست بعبادة، طاعة وأنت تكره المطاع ليست بعبادة، طاعة وأنت لا تخاف المطاع ليست بعبادة. لا بد وأن تكون قائمة أو ناشئة عن حب وخوف في القلب. فاعبده ذل له وانكسر بفعل ما يأمرك وترك ما ينهاك، وقلبك مملوء بحبه والخوف منه والرغبة والرهبة. فاعبده يا رسولنا، وأمته تابعة له، كل مؤمن فاعبده أولا وتوكل عليه ثانيا، فوض أمرك إليه، عليك أن تعبد ولا تبالي بما يحدث، لا تقول عبدته ما انتصرت، تركت كذا ما انتفعت، فعلت كذا ما حصلت كذا، انزع هذا من ذهنك، فوض أمرك إليه، اعبده وحده دون سواه بحبه والرغبة فيما عنده بطاعته، وفوض الأمر إليه، متى شاء ينصرك ينصرك، متى شاء يهزم عدوك يهزمه، عليك فقط أن تعبده ومتوكلا عليه لا على غيره. والتوكل على الله لا يتنافى مع عداد العدد، لا بد المتوكل أن يعد عدته أيضا لقتال أعدائه، السلاح والآلات وما إلى ذلك، لا بد من الأخذ بالأسباب التي وضعها الله، ما هو متوكل ويترك يديه هكذا، لا بد وأن يعمل حسب سنة الله عز وجل. أما التوكل بمعنى ترك العمل بالمرة فهذا باطل باطل باطل، لا بد وأن يعد العدة اللازمة وأن يعمل العمل الواجب لتحقيق هدفه في نصرته وانتصار دينه. فاعبده وتوكل عليه لا على غيره. وأخيرا، وما ربك بغافل عما يعملون، قراءة سبعية، عما تعملون كذلك، أي أنت يا رسول الله وأمتك والبشرية كلها، أو ما ربك بغافل عما يعمل أعداؤك وخصومك من المشركين أو الظالمين، وسيجزيهم بحسب عملهم، ما دام يعمل على علم بما يعملون وليس بغافل أبدا فسوف يجزيهم. وما ربك بغافل عما تعملون. من لطائف هذه الآية أن كعب الأحبار يقول هذه الآية بها ختمت التوراة، هذه الآية فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هي نهاية كتاب التوراة المنزل على موسى عليه السلام. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، إذن فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ومعنى هذا أنه يجزي العاملين الخير بالخير والشر بالشر، ذي سنة الله، وهذا عدله ورحمته. إليكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات، لما قص تعالى على رسوله في هذه الصورة الشريفة، أية صورة هذه؟ هود عليه السلام، مكية أو مدنية؟ مكية. ما قصه من أنباء الرسل مع أممهم مبينا ما لاقت الرسل من أفراد أممهم من تكذيب وعناد ومجاحدة، وكيف صبرت الرسل حتى جاءها النصر. أخبر تعالى رسوله بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل، أي من أخبارها مع أممها. الشيء الذي تثبت، الشيء الذي به يثبت، الشيء الذي يثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك. أي أيوة، ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل، أي من أخبارها مع أممها. الشيء الذي نثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك. وقوله تعالى: وجاءك في هذه، أي الصورة، وجاءك في هذه، أي هذه الصورة، صورة هود الحق من الأخبار كما جاءك في غيرها، وموعظة لك تعظ بها غيرك، وذكرى يتذكر بها المؤمنون فيثبتون على الحق ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا يجزع ولا يمل. وقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، أي وقل يا رسولنا لمن؟ للذين لا يؤمنون من قومك، ممن هم مصرون على التكذيب والشرك والعصيان، قل لهم اعملوا على حالكم وما أنتم متمكنون منه إنا عاملون على حالنا كذلك وننتظر ما يحدث. وانتظروا، أينا ينتصر في النهاية أو ينكسر؟ وانتظروا أينا ينتصر أو ينكسر في النهاية. وقوله: ولله غيب السماوات والأرض، فهو وحده يعلم متى يجيء النصر ومتى تحق الهزيمة، وإليه يرجع الأمر كله، أمر الانتصار والانكسار كأمر الهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء، الكل إليه ويرجع إليه وعليه. فاعبده يا رسولنا وحده دون سواه، وتوكل عليه وحده، فإنه كافيك كل ما يهمك من الدنيا والآخرة. وما ربك بغافل عما تعملون أيها الناس، وسيجزي كلا بما عمل من خير أو غير، وهو على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات، من هداية الآيات ما يلي: تأملوا. أولا، بيان فائدة القصص القرآني، وهي أمور منها: أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين. ثالثا، تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيدها. لو ما كان رسولا كيف يقص قصة هود وصالح؟ كونه يقص أخبار من مضى يقينا أنه رسول يرسل ويبعث وينبأ. إذن من هداية الآيات: أولا، بيان فائدة قصص القرآن، سواء في سورة هود أو يوسف أو إبراهيم أو النمل أو الشعراء، القصص حيث هو في القرآن الكريم، فائدة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا الداعين القائمين بدعوة الله يجدون في ذلك ما يثبت قلوبهم على الحق. فيه قال إيجاد مواعظ وعبر، أيما مؤمن أو مؤمن يقرأ القرآن ويمر بقصة من القصص إلا ويجد فيها العبر والموعظة ما ينتفع به. ثالثا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به، لولا أنه رسول ما أوحي إليه ولا قص خبر الأولين. ثانيا علم الغيب لله وحده لا يعلمه غيره، من أين استنبطنا هذا؟ أيوة. علم الغيب خاص بالله، ولله غيب السماوات والأرض، من ادعى علم الغيب فقد أخطأ وزلت قدمه وقد يكفر والعياذ بالله إذ يكذب على الله. وسر عدم إطلاع الخليقة على الغيب لتنتظم الحياة في طريقها إلى نهايتها، لو كان يعلمون ما يحدث العام الفلاني تقف الحياة، فهو عز وجل ساتر هذا لأجل فائدة البشر. فلهذا من العيب أن الله يستر الشيء وأنت تكشفه، وهذه اللطيفة قلناها، لو أنك تستر شيئا أنت ترضى من يطلع عليك تغضب عليه غضبة شديدة، فالله عز وجل ستر الأشياء لتمضي الحياة على ما هي، فيجيء الشخص ويكشف للناس يقع كذا ويقع كذا، كالذي اعتدى على الله عز وجل وكشف ما يستره. دي علم الغيب عيب كبير ونقص كبير، مع أنه من الشرك والكفر. ثالثا مرد الأمور كلها لله بدءا وعودا ونهاية، مرد الأمور كلها لله بداية وعودة ونهاية. من أين أخذنا هذا؟ وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله بداية ونهاية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام استيقظت وأنا جنب ولم أعلم أنني جنب إلا بعد صلاة المغرب، فهل أعيد ما صليته من الفروض؟
سائل يقول صليت كذا صلاة وأنا جنب ولا أدري، ثم اغتسلت وصليت، هل يجب أن أعيد الصلاة التي صليته وأنا جنب أو لا أعيدها؟ الجواب من صلى وهو جنب ولو 10 أيام يجب أن يعيدها كلها. مثلا نام في القيلولة فاحتلم وما يدري أنه احتلم، فصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، جاء لينام وجد المني في ثوبه، متى هذا؟ يكون من آخر نوم نامها، ألا وهي نومة القيلولة، يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثبات نام في الليل واحتلم ما يدري، وقام صلى الصبح، فالظهر جاء في القيلولة فوجد المني في ثوبه، يغتسل ويصلي الصبح التي صلاه وهو جنوب. القاعدة كل صلاة تصليها وأنت جنوب يجب أن تعيدها، سواء كنت ناسيا أو متعمدا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل طالبات في المدارس يقرأن القرآن وهن حيض، وذلك حياء من معلماتهن، هل عليهن إثم في ذلك؟
السائل يقول هناك طالبات بلغن سن التكليف وأصبحن يقرأن القرآن وهن حيض، وتستحي الواحد أن تقول أنا حائض يا أستاذة وهي صغيرة، فماذا تصنع؟ ما عليه إلا أن تقرأ. الجواب القاعدة الفقهية، الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد، ولا يحل لها أن تصلي صلاة وهي حائض. يبقى قراءة القرآن أفتى الفقهاء إذا كان لضرورة النسيان تخاف أن تنسى ما حفظته تقرأها بدون مصحف تقرأ على ظهر قلب. فكذلك هذه الفتاة لما كانت استحت وتقرأ نسأل الله أن لا يواخذها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض وهل لهذا الفعل من كفارة؟
يقول السائل: ما حكم من أتى أهله وهي حائض فهل عليه كفارة؟ الجواب نعم، لا يحل لمؤمن أن يطأ امرأته وهي حائض أو بعدما طهرت ولم تغتسل، لا يقربها إلا بعد أن تغتسل بعد الطهر. ومن فعل فليتصدق بصدقة وليتوب إلى الله عز وجل بالدموع من عينيه والندم الكامل على أن لا يعود لمثل هذه الجريمة، والصدقة التي يتصدق بها تجزئه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتريت أرضا ودفعت لصاحبها بعض المال على أن أدفع له بقية المبلغ بعد شهر، ولا يتم الإفراغ إلا بعد استكمال المبلغ. سؤاله: هل يحق لي بيع هذه الأرض أو التصرف بها؟
يقول السائل: اشتريت قطعة أرض ولم أنجز شراها، ما أتممتها، ثم بدا لي أن أبيعها. الجواب: لا يجوز أن تبيعها حتى تفرغ وتصبح الأرض تابعة لك، لأنك قد تولي ذلك الرجل ولا يريد أن يبيعها لغيرك. إذن جاءك من يرغب قل له: اصبر شهر شهرين حتى أفرغ وأبيعك إياها، ولا تدخل في فتنة معه ولا مع غيره.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: والدته امرأة كبيرة مشيها قليل، هل يجوز لها أن تقطع الطواف في العمرة؟ وهل يجوز له أيضا أن يقطع معها الطواف؟
كيف يقطع؟
تستريح في الطواف.
يقول السائل: شخص تعب عاجز، مرأة رجل ما يستطيع يطوف سبعة أشواط على وتيرة واحدة، يطوف شوطين ثلاثة ويجلس يستريح شوية ثم يبعي، وهكذا يجوز للحاجة، لكن ما يخرج من المسجد حول الطواف، يجلس يستريح ويجدد الطواف ولا يستأنف بل يبني على ما طافه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل أخ فلسطيني يقول: هل يجوز سرقة اليهود في فلسطين ولا زالوا يرغبون منكم في مزيد من التوجيه فضيلة الشيخ؟
هذا السائل سألني شفويا وأجبته، والذي تعلمونه أن المؤمن لا يسرق، لا يفجر، لا يظلم، لا يكذب، ولا يحل لنا أن نكذب على كافر، ولا أن نسرق ماله، ولا نخونه في أمانته، ولا نؤذيه في جسمه ولا في عرضه أبدا. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حياتنا: الصدق، العدل، الوفاء، الحق، الكرامة. لا نهون ولا نذل، ولكن لا نتكبر ولا نتجبر. فكون نعيش مع يهود أو مع نصارى وهم كفار، ما نقول ما داموا كافرين يجوز لنا أن ننهب أموالهم وأن نسرقها، والله ما يجوز، وفي ذلك ما عرى الإسلام وسب له. ثم قد قلت له ولغيره: إذا أردتم أن تتخلصوا من اليهود تخلصوا أولا من الشهوات والأهواء والشياطين، والتفوا حول إمام رباني، والتفوا حوله بنسائكم وأطفالكم ورجالكم عامين ثلاثة عشر حتى تكتمل عدتكم وقوتكم، وحينئذ تقول العدو أخرج، وسوف يخرج. لأن الله توعد واعد أصحابه بالنصر، إن تنصر الله ينصركم. أما نحن هابطين لاصقين بالأرض متفرقين ونحدث أحداثا تجلب علينا البلاء والفتنة، والله ما يجوز هذا، والذين أفتوا بهذا والله مخطئون ويوم القيامة يحاسبون. أقسم بالله لو نعرف إذا كنا كل صباح نفجر قذيفة، هذا ما يتحمله اليهود يخرجون، ممكن نقول يجوز، لكن هذا يزيد فقط الطين بلة والفتنة عظمة والنار اشتعالة. ونحن نشاهد نقتل اليهودي يسوقون عشرات للسجون والآلام، كيف نعرض إخواننا لهذا البلاء؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل الريح يعتبر من الحدث؟
السائل يقول: صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم فليتوضأ، أو لا تصح صلاته حتى يتوضأ. نعم هذا صحيح، لا تصح صلاة محدث أبدا إلا بعد أن يتوضأ أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم. يبقى يقول: هل الفسا والضواط من الحدث أو ما هو الحدث؟ الحدث هو الخارج من السبيلين، من الذكر أو الفرج كالمذي والمني والبول، والخارج من الدبر كالخرء والضواط والريح. الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو الحدث، ما خرج من القبل من مني مذي بول ينقض الوضوء بلا خلاف، ما خرج من الدبر كذلك من الخرء والعذرة والضراط وهو صوت يسمع، والريح الذي هو رائحة كريهة تخرج من معدة الإنسان. يبقى اللطيفة الشريفة الظريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا يقطع صلاته من ذلك، وإنما هي نفخة إبليس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ذي تساوي الدنيا وما فيها. الشيطان يأتي فينفخ بين أليتي الإنسان في صلاته فيشعر وكأنه فساء أو ضرر، فلا ينقض صلاته ولا يخرج منها ولا يستجيب لهذه الدعوة إلا إذا سمع صوتا وهو الضراط أو شم ريحا. هذا الحديث من أصح الأحاديث وأجلها.
جزاكم الله خير.
نعم. والسائل يقول: هل النوم ينقض الوضوء؟ هل هو حدث؟ النوم نومان: نوم ثقيل لا يدري صاحبه أخرج منه شيء ولم يخرج، هذا النوم الثقيل بالإجماع ناقض للوضوء. والنوم الخفيف وهو نوم الجالس أو المتكئ، فهذا نوم خفيف إذا ما شعر بفساء لا ينتقض وضوءه.
جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: كيف ترد على من يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد نزول عيسى عليه السلام لأنه آخر الأنبياء والمرسلين؟ كيف ترد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد نزول عيسى عليه السلام
لأنه آخر الأنبياء والمرسلين يعني الرسول
لا لا. السائل يريد أن يقول نحن علمنا موقنين أن نبوة خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر نبوة، فلا نبي بعده، وصرح الرسول بهذا في عدة أحاديث لا نبي بعده، فكيف تقولون ينزل عيسى في آخر الحياة فجاءت رسالة جديدة ونبوة جديدة؟ هذا هو الوهم الذي توهمه. ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك أنه لما ينزل يقولون تقدم روح الله صلي، فيقول لا أصلي بكم وإمامكم فيكم، فيصلي وراء المهدي. مرة ثانية نزول عيسى ليست رسالة جديدة ولا نبوة، عيسى موجود رسول نبي من قبل نبينا بستمائة سنة أو سبعمائة سنة بالنزول في الملائكة، على نزوله آية من آيات قرب الساعة ونهاية هذه الحياة، وسوف يحج ويعتمر، ويروى عن بعض السلف أنه يدفن في الحجرة الشريفة أيضا إذ فيها موضع قبر. فعيسى رسول الله ولكن يعيش بعد نزوله على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد، كلها في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. السائل يسأل يقول هل يجوز يوفي هذا، هل يجوز يوفى نذر المعصية، المعصية وهل عليه شيء إذا لم يوفي نذر المعصية؟
النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان نذرا في معصية قال لله علي أن أصفع فلان أو أبصق في وجهه ذي معصية، هل يجب الوفاء بهذا؟ أعوذ بالله. وهل يرضى الله تعالى بهذا حتى توفي؟ النذر يجب في الطاعة التي يحبها الله، فإذا واعدت ربك بفعل يحبه يجب أن تفعل ولا تخن ربك. أما أنك تنذر معصية تقول أفجع أو كذا، هل الله أمرك بذلك أو استحب لك ذلك أو رغبك في ذلك؟ ومع هذا بعض أهل الفقه يؤدبونه يقول عليه كفارة، لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين حتى يتأدب.
جزاكم الله خير. سأل يسأل يقول هل يجوز أكل لحم الخيل؟
هل يجوز أكل لحم الخيل الفرس؟ الجواب يجوز، وتركه أولى. ما شاع على عهد رسول الله أكل الخيول، أكلت خيل فرس أو حصان، ولكن كانت الخيول هي أعز ما يملكون، فكيف يأكلونها؟ هي سلاحهم، هي قوتهم، فما كان شائع بينهم أكل الخيل. ومع هذا أكل فرس على عهد الرسول بالمدينة وما أنكر ذلك. فلحم الخيل ليس كلحم الحمار والبغال محرمة، جائزة. نعم.
جزاكم الله خير. الثاني أسأل يقول ما الحكمة من إرسال الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وليس إلى لوط عليه السلام؟
يقول السائل ما الحكمة في أن الملائكة جاءوا إلى إبراهيم أولا قبل أن يصلوا إلى لوط في بلاد الفتنة؟ الحكمة لأن إبراهيم كان يتألم أكثر من لوط، ومرأته ما فرحت بهلاكهم، فنزلوا ضيفا ويعلمان إبراهيم ويبشراني وهم في طريقهم إلى قوم لوط. فالدرس الآتي غدا يتبين ذلك. نعم.
سأل ياسر يقول دعوت إلى وليمة غدا فكنت صائم صيام التطوع، دعيت إلى وليمة فكنت صائما صيام التطوع، هل علي شيء إذا أفطرت؟
سائل يقول دعيت إلى وليمة وأنا صائم، فهل أفطر وأنا صائم صيام التطوع نافلة؟ الجواب ما تفطر، ادعو لهم بالمغفرة والرحمة والبركة ولا تفطر، إلا إذا أقاموا المأدوب لأجلك، إذا أخوك أعد لك طعاما من أجلك وهيأه ثم تقول أنا صائم الرسول قال لا يجب أن تفطر. أما وليمة عامة ما هي من أجلك أنت، أدعو لها، لكن إذا كانت خاصة بك أنت هيأ لك عشاء غدا أو إفطار ينتظر وجودك ثم تقول أنا صائم، خيبته وأتعبته وأنفق ماله وأنت خيبته. من الأخلاق الفاضلة أنك تفطر وتقضي يومك إن شئت.
جزاك الله خير. سأل يسأل يقول هل يجوز للنساء أن يسلموا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟
يقول السائل هل يجوز للنساء أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المغفي الحجرة؟ الجواب كاره أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ذلك. النساء يكره لهن زيارة القبور، لا البقيع ولا القبر الشريف ولا غيرهما. النساء رقيقات العواطف، رقيقات القلوب، ما يتمالكن عند البكاء يصرخن، إذن فمن الخير أن لا يؤذن لهن في زيارة القبور. وزيارة قبر الرسول كما قدمنا لكم كل مؤمن يصلي ركعتين يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سواء كنت في الشرق أو في الغرب، كأن الرسول بين يديك، ووالله لم والله ما انتفق من سلامك حتى يبلغه. وقد قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغوني. فلهذا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يكره لأهل المدينة التردد على القبر الشريف، ما هم في حاجة إلى هذا. إذا جئت من سفر نعم سلم على رسول صاحبيه مرة، أما التكرار مكروه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أشكل علي قولكم في قوله تعالى فضحكت، بتفسيركم أن المراد به الضحك، لأنني سمعت أن المراد به الحيض.
يقول السائل الكريم أشكل علي تفسيرك لكلمة ضحكت بالضحك العادي، مع أن بعض أهل العلم يقولون حاضت. أولا تفسير الحيض بالضحك نادر، وإن قالوا ضحكت الأرنب تمام، لكن بالنسبة إلى الآدمية ضحكت ليس بمعنى حاضت، لأنها فرحت بإهلاك الله الظالمين كما فرح إبراهيم. بدل ما نقول حاضت بدون علم لو قال الرسول هذا لوجب، لكن ما دام ولا إشارة تشير إلى أنه الحيض كيف نقول حاضت، نقول فرحت كما فرح إبراهيم وصر بتدمير الظالمين والفاسقين.
جزاكم الله خيرا.
ولو أردت أن تتأكد ارجع إلى ابن جرير الطبري، إذا رجح لك الحيض رجحه، إذ هو إمام المفسرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كثير من الطرقيين يدعون أنهم من أهل البيت، فهل ادعاء النسب ينفع مع مخالفة الشريعة؟ وما معنى الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟
يقول السائل الكريم بعض المتصوفة يدعون أنهم من آل البيت، فهل هذا الادعاء ينفع مع مخالفتهم لمنهج أهل البيت في الحق والعدل والطاعة والتقوى؟ الجواب كن ابن من شئت أو كن أبا لمن شئت. إذا لم تكن مؤمنا تقيا فوالله ما نفعك ذلك. كيف لا؟ وهذا لوط عليه السلام امرأته كانت من الغابرين الهالكين وإلا لا؟ هذا إبراهيم أبوه آزر أبوه وفلدة كبده إبراهيم منه لما يعرض يوم القيامة على أبيه ويقول ربي ربي قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار. فيجاء به في صورة ضبع ذكر الضباع ملطخ بالديوب بالقيوح والدماء ويلقى بين يدي إبراهيم ما إن ينظر إليه حتى يقول سحقا 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 فيؤخذ من قوام الأربع ويلقى في النار. نوح بالأمس ما كان معنا نوح كنعان ماذا فعل الله بكنعان؟ قال لا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير الصالح لا تسألني. فلهذا نعم لك شرف أهل البيت إن كنت من ذرية فاطمة وكنت من الطيبين الطاهرين المستقيمين زادك الله شرفا وكرامة. أما أن تكون من الفاسقين أو الماجنين أو المشركين الملحدين أو الخرافيين كن ابن من شئت لا ينفعك ذلك ولا يضرك. فلهذا لا يعول إنسان وهو ذو عقل على قبيلة أو أسرة أو أب أو أم. لو كان أبوك عبد القادر الجيلاني ينفعك إذا لم تكن مستقيما؟ ألا ولاية الله بالإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ ما قال عبد القادر والبدوي وإدريس وفلان وفلان. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، سواء كانوا أشرافا أو ضعا، بيضا أو سودا، أغنياء أو فقراء، في الأولين أو الآخرين، أولياء الله هم المؤمنون المتقون فقط. لا يكون لله ولي إلا إذا كان مؤمنا حق الإيمان تقيا حق التقوى.
خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: اعتاد الناس يا فضيلة الشيخ بعد صلاة الفرض أن يغير الواحد منهم موقع صلاته لصلاة ركعتي السنة، يقول ما الحكمة في ذلك؟ أفيدونا.
سائل يقول: رأينا بعض الإخوان إذا صلى الفريضة في هذا المكان وأراد النافلة ينتقل إلى مكان آخر، فما السر في ذلك؟ ما الحكمة؟ هل هذا مشروع غير مشروع؟ الجواب: ليس من السنن التي طولبنا بها، ولكن رأى بعض السلف ولعل عبد الله بن عمر وبعض الصحابة من أجل أن تشهده تلك البقعة بأنه صلى فيها، وهو كذلك. وقرأوا: إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها. لماذا؟ كل ما وقع على الأرض تحدث به، فمن جلس عليها يلوط حدثت به، يشرب الخمر حدثت به، راكعا ساجدا حدثت به، وهكذا. فيريد الصاحب أو البصير أن ينتقل من مكان صلى في الفريضة إذا وجد مكان آخر ليشهد له. يشهد أو لا يشهد؟ والله يشهد له، وتشهد الأرض بما وقع عليها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يصلي ويتوضأ المريض عندما يفيق من التخدير، علما أنه لا يستطيع الوضوء؟ عندما يفيق من التخدير من عملية، يقول كيف يتوضأ ويصلي؟
يقول: الذي خدر بوسيلة التخدير ثم أفاق كيف يتوضأ كيف يصلي؟ إذا استطاع، إذا أفاق وصحى وأصبح ذا عقل يجب أن يصلي، يبقى الوضوء إذا استطاع أن يتوضأ فبها ونعمت، ما استطاع عاجز منهار يتيمم ويصلي، يضرب الأرض يكفي على الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويصلي حتى يفيق ويصح ويتوضأ ولا يعيد تلك الصلاة.
ويمم شيخ إذا ما استطاع أحد يممه يعني يضرب بها.
قال وإذا كان ما استطاع يتيمم هو يقوم واحد ويممه، ما هناك حاجة إلى هذا، ما هو مكلف. وإن مسح له أخوه أبوه وجهه ويديه لا بأس، ما عندنا في هذا نص. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما هو سبب تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟
سائل يقول لما سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ الجواب أيها الأحباب أن أهل المسجد هذا مسجد القبلتين كانوا يصلون في فريضة ولعلها العصر، فلما صلوا ركعة ركعتين جاءهم بشير يعلن لهم أن القبلة قد تحولت من الغرب إلى الجنوب إلى اليمن، أي من فلسطين من القدس إلى مكة، فاستداروا كما هم عليه، هم صفوف دار الإمام ودار كلهم، فصلوا فريضة في قبلتين فأصبح مسجد القبلتين ولا يسمى بها إلا هو. مسجدنا هذا مسجد القبل أو القبلتين فقط أو القبلتين، لكن ما صلى فيه الرسول ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى مكة، هذا حصل فقط في مسجد القبلتين. ويروى أيضا وإن كان أضعف أن الرسول كان مدعوا لأكل لطعام عندهم فصلى بهم ففوضت الصلاة إلى الكعبة فاستدار واستداروا، هذا يزيد يؤكد أيضا مسجد القبلتين، والأول أظهر وأصح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ،
يقول السائل له بركة خاصة؟ بيوت الله كلها فيها بركة، ما فيه خصوصية، خصوصية الموعظة كون يستديرون وهم يصلون. الآن بالجيش ما تستطيع تصرفهم، ربي الأولاد في المدرسة 20 يوم على أن يستديروا دورة واحدة ما يستطيعون، كيف هذا؟ صفوف متراصة واستداروا كما هم عليه فأصبح الآخرون الأولون، هذا الذي يبقى موعظة للنفس. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل أبو والدتي محرم لزوجتي؟
هل أبو
والدته يعني
والدتي
جده يعني هل هو محرم لزوجته؟
الجد نعم محرم.
نعم
وكيف لا. وصلى الله على نبينا محمد وآل الصم. عليكم بالصفات الثلاثة الحلم والأواهية والأوابية.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد
صلى الله
وعلى آله وصحابته. يقول السائل هل الصحيح أن يقال رجل فعل فعل قوم لوط أو يقال رجل لوطي حتى لا ينسب إلى نبي الله لوط، فأيهما أصح؟
يقول السائل أيهما أصح، نقول فلان فعل فعل قوم لوط أو نقول فلان لوطي؟ الجواب كلاهما صحيح، كل الناس يفهمون كلمة لوطي فعل فعل قوم لوط، وإذا قلنا فلان فعل فعل لوط كذلك، لكن إذا عرف بهذه الجريمة واشتهر بها بين الناس يقال في لوطي والعياذ بالله. المهم سمي بهذا، وهذا كله واسع ما فيه نهي، وهذا شيء معلوم بالضرورة، من ارتكب هذه الفاحشة قل فيه لوط أو من قوم لوط. هاتي
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
السلف من عهد الصحابة منقول عنهم إذا دعا يمسح وجهه بيديه، بركة الدعاء الذي في اليدين. والرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان يقرأ الصمد والمعوذتين وينفخ ثم يمسح وجهه وجسمه. فلما هذا النزاع بدون ما طائل؟ هذا موروث عن السلف جيلا بعد جيل، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة، لكن رجاء البركة التي حصل بالدعاء يمسح بها وجهه. فلا أرى أن هناك ما يدعو إلى أن تقول الناس لا تمسح وجوهكم أبدا، أي داع لهذا؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن زوجة إبراهيم، هل هي سارة أم هاجر؟
سائل يسأل عن زوجة إبراهيم هل هي سارة أو هاجر. سارة ما هي هاجر ما هي زوجة، جارية وهبته سارة إياها، أما فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد فعتقت وأصبحت عتيقة معتوقة. وأما سارة هي زوجة إبراهيم الذي زوجه أبوها بها في العراق، وجاءت مهاجرة معه إلى فلسطين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب؟
هل تجوز صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب؟ الجواب، إذا كانت تحية المسجد نعم، غير تحية المسجد مكروه الصلاة بعد العصر إلى المغرب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إمام صلى بنا صلاة المغرب وفي الركعة الثانية قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد بنا، فهل صلاتنا صحيحة؟
يقول صلى بنا إمام صلاة المغرب وقرأ بآيات فيها السجدة ولم يسجد وما سجدنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟ الجواب صحيحة، لا تبطل أبدا ولا يقول فيها أحد بالبطلان. فاتكم حسنة الله يعوضكم غيرها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه جاء من خارج المملكة وسيذهب إلى مكة غدا ويمكث فيها 5 أيام.
أعيد.
يقول جاء من خارج المملكة وسيذهب
من خارج
نعم ويمكث في مكة 5 أيام، هل له أن يعتمر أكثر من مرة؟
سائل يقول جئنا من خارج المملكة ونزلنا بمكة معتمرين فاعتمرنا وعزمنا على الإقامة 5 أيام 6 أيام 7، فهل لنا أن نعتمر مرة أو مرتين؟ الجواز يجوز، لكن الأولى أن تعتمر عن أمك إذا كانت ميتة، عن والدك، عن شيخك، عن عمك، عن خالك، أفضل مما تعتمر عن نفسك وأنت قد اعتمرت. فبقاؤك في المسجد الحرام تطوف أفضل مما تخرج للتنعيم وتحرم من جديد. فالأولى إذا كان لك ميت تعتمر عنه الأفضل. من التنعيم هو الميقات، لأن التنعيم حدود الحرم، ولا يحرم المؤمن إلا إذا خرج من الحرم ودخل الحل، يحرم من الحل إن شاء ذهب إلى جدة أو الطائف أو رابغ أو ما شاء. مرة ثانية أقول بقاؤك في مكة تعبد الله وتطوف تسعى وتطوف أفضل مما تحرم بعمرة ثانية وأنت قد اعتمرت، لكن كونك تعتمر عن ميت هذا حسن، تخرج إلى الحل وتحرم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هل صحيح أن تحية الحرم المكي هو الطواف؟ وإن كنت مجاورا فهل يتوجب علي الطواف دائما كتحية للمسجد؟
يقول السائل هل تحية المسجد في المسجد الحرام هي الطواف؟ الجواب لا. من قال بهذا؟ إذا أراد أن يجلس في المسجد الحرام لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إن شاء يطوف طاف، وإن دخل المسجد رأسا إلى الطواف وطاف فحسن، وإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام كتحية المسجد.
آخر سؤال فضيلة الشيخ يقول: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، المسجد النبوي أو قباء؟
السائل يقول: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ إذ جاء هذا في كتاب الله عز وجل: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم الآية. الصحيح الذي ما نعدل عنه وأنه المسجد مسجد قباء، تبهتم؟ ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أسس على التقوى من أول يوم، تبهتم؟ أما الآية الكريمة تريد مسجد قباء، تبهتم؟ في بني عمرو بن عوف. ومسجد الرسول سئل قال: ومسجدي مسجد أسس على التقوى. اي والله العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. عامل الشيخ في مصنع يقول: ألقى القبض على 2 من العمال وهم يعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله، قال ولم يخبر عنهم مدير المصنع لأنهم يقول أنهم تابوا وكذا، فهل عليه شيء؟
إيه، وحسرته وأسفاه. يقول السائل: عثر على 2 من عماله في المصنع ينزو بعضهم على بعض وهم الذكور، ثم ما أخبر بهم ولا أطلع عليهم الحكومة بدعوى أنهم تابوا، فهل عليه شيء؟ الجواب: إذا تأكدت من صحة توبتهم توبة نصوحة، وعرفتهم بقبح ذنبهم وسوء حالهم وسوء مصيرهم إن لم يتوبوا، عرفتهم فتابوا أمامك الأيام العديدة، نرجو الله تعالى أن لا تواخذ. وإنهم لم يتوبوا يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى المحكمة أو إلى الهيئة، ولا يحل لهم البقاء أبدا في ديارنا، جزاؤهم الموت إلى جهنم.
جزاكم الله خيرا. هل فضيلة الشيخ في هذا الفعل اشترط من الشهود كما هو في الزنا والعياذ بالله؟
يقول السائل: هل إثبات هذه الفاحشة يفتقر إلى 4 شهود كالزنا؟ الجواب: نعم. إما أن يعترف الفاجر أو أحدهما أو هما معا، أو يشاهد فعلتهم 4 شهود، لا بد من هذا. يبقى لما شاهدوا عاجز يرفع أمرهم إلى المسؤولين وهم يؤدبونهم ويعلمونهم ويتأكدون من صحتهم، وقد يعترفون، فإذا اعترفوا قيم عليهم الحد.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الذي يجلب لأبنائه ما يدمر حياتهم من أجهزة ومثال هذه، أقول الذي يجلب لأبنائه يجلب لأبنائه نعم أجهزة تدمر أخلاقهم وتوقعهم في هذا الفساد، هل هو آثم فضيلة الشيخ؟
يقول السائل: ما حكم الذي يجلب الأشرطة والأفلام وشاشات التلفاز وشاشات الصحون الهوائية ليعلم أولاده، فما حكم هذا؟ هذا الحكم إن لم يتداركه الله بتوبة النصوح فإنه مع الهالكين إلى جهنم وبئس المصير. وإن مات وترك أولاده على هذه الصورة أخبات مجرمين هابطين يتحمل ذنوبهم كلها وهو المسؤول عنها، فنبأ إلى الله من هذا المخلوق ونعوذ بالله أن يوجد بيننا. يجب أن تربي أولادك التربية الإسلامية، تعلمهم الكتاب والحكمة، تدربهم على الخير وعلى مباشرة الصالحات، وابدأ من إقامة الصلاة، واصحبهم معك إلى بيوت الله، ولازمهم وذكرهم بالله حتى ينمو ويكملوا على العلم والبصيرة، وبذلك تؤجر عليهم وتأخذ كل حسناتهم. أما أنك تشجعهم على الباطل وتدربهم عليه، يا ويلك يا ويحك يا ويلك يا ويحك والعياذ بالله. ونبأ إلى الله أن يكون هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرجاء بيان مسألة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للفروض أم للنوافل؟
يقول السائل: نريد أن نعرف مضاعفة الحسنات في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، هل في النوافل والفروض أو في النوافل فقط أو الفروض؟ الجواب: قبل أن نبحث عن زيادة الحسنات نذكر أولا أن الجريمة التي ترتكب في الحرمين لا تقاد بقدر أبدا. الذين يرتكبون جرائم في الحرمين والذين ينصبون على سطوحهم تلك الآلات لتظهر الفاحشة بين نسائهم وأطفالهم، هؤلاء لعنة الله عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في بيان رسمي خالد إلى يوم القيامة: المدينة حرام من عائن إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. ما قضية مضاعفة الحسنات؟ مضاعفة السيئات وما أعظمها. ما تستطيع أن تعيش في بلد الله، بلد رسوله الطاهر، ارحل، أرض الله واسعة، ما هو مقام فجور هذا ولا فسق ولا باطل، ما تقوى على أن تعبد الله هنا، ارتحل واعبد ما شئت خارج هذه البلاد. أما المضاعفة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمئات ألف صلاة. فكلمة صلاة ناكرة تعم النافلة والفريضة، لو قال الصلاة لقلنا أل العهد الصلاة المفروضة، فما دامت ناكرة تعم الفرض والنفل، إلا أن النفل في بيتك في المدينة بألف وزيادة. صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة، ومعنى هذا إذا كانت النافلة الفريضة بألف